كالغناء ولا الغناء؟ غناء المعازف يعني، غناء الفتاق هذا. نعم ايش فيه؟ وان كلامنا في من، في اي القسمين؟ ان كلامنا في اي القسمين؟ نعم ان كلامنا في من اتخذ السماع للعباد، اما الذي يسمع لله، يسمع المعازف لغير العبادة، هذا ليس الكلام. واضح لك؟ ما تكلمنا في من سمع للتعبد. معازف معروف الكلام عليها، والغناء يعني تصحب معازف والألحان. شكر. مثل ما ذكر شيخ الإسلام يعني الغناء يحدث سكرا، السكر يحصل بثلاثة أشياء: بالهوى وبالغنى وبالخمر. الهوى يعني هوى الرجل للصور للمرأة وبالخمر وبالغنى، فإذا اجتمعت الثلاث سكر والعياذ بالله من جميع الجهات، يعني سكر عقله وسكر بدنه إلى آخر. فإذا لم يكن خمر يكون سكر، يكون سكر الهوى يسكر، بمعنى أنه يغطي العقل عن الصواب، يعني يكون خمرا للعقل، يعني يغطي العقل عن إدراك الصواب. كذلك الغنى، الغنى من استدامه وأنس له، الغنى المحرم، معازف المحرمة والغنى المحرم، ويحدث لصاحبه سكر والعياذ بالله. فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت تغطي السكر على صاحبه، يعني صار في أقبح أنواع السكر والعياذ بالله. نعم. ومن مثل ما قال الصوفية، وهذا كلام الصوفية، التغبير أول ما حدث لأجل التبطيق، وهي أول ما حدثت ميز عندنا في جسنا. يعني أذكر أنا أول أناشيد جت يمكن حدود عام 96 هجري أو 97 أذكرها، وكانت تباع بالسر والدس، كان فيه تسجيلات في البطحة كبيرة بالدس، يعني ما يعطيه لأي حد، ويكفي هذا أنها منكرة، هم عارفين أنها منكرة. ثم بعد ذلك بدأت تمارس في بعض المعاهد الأندية الصيفية وشيء، حتى ألفها الناس. أول ما جت الأناشيد السورية، أناشيد سورية ما أدري موجودة الآن أو لا، كان أول ما هذا معها طبل، ثم بعدين جاءت أشياء ما معها طبل ما أدري إيش، وتوسعوا فيها إلى أن صارت أناشيد عاد متنوعة، يعني أغاني متنوعة، بعضها خليجي وبعضها محلي وبعضها كذا، والله المستعان. قد يحتاج إليها للصغير، الصغير السن دون التكليف، قد يحتاج إليها في شخص انتقل من الغنى، يعني هذه حالات تقدر بقدرها، يعني يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرها وعلى حدودها، لكن أنها تكون منهج أو تكون عادي ما فيها شيء، لا، هي الأصل فيها أنها منكرة ولا شك، اجتماع عليها أيضا منكر. نعم نعم. مثل ما قلت لك أنا على الضابط اللي قلت لك ما في بس، كان العلماء يتعاطون بعض الأشعار ليقرأها أحدهم في مثل هذا، بس ما تكون دائما مع ترنم بها، يعني تصير سماع يعني له، يستلذ لها وتسمع لها. وبس ما يكون المقصود أن السماع، ما يكون سماع تلذذ، سماع تعبد، ما يكون سماع تلذذ ولا تعبد، يكون سماع فائدة لا بأس، سماع الفائدة مطلوب، لكن سماع التلذذ للحن هذا ما يصل. خلني أقول لك، لا تحدد أنت الأشياء، إذا كان سماع تلذذ للحن لا يصل للحن، أما إذا كان فائدة يسمعها للفائدة على من جنس ما يقرأ في من الأشياء.
فإن كثيرا من
وكثيرا منهم لا يعلمون
هذه شيطانية، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خلق عادة لم يحاسب على ذلك، كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه. ومنهم من يستعين بالخوالق على أمور مباحة لا مأمور بها،
في نسخة سميت لها مأمورا، في نسخة لا مأمورا،
لا مأمورا من سل بعثه
كررها، ولا منه
ولا منهيا،
لا مأمور بها ولا منهي عنها،
كلها ترسل
كلها. ومنهم من يستعين بالخوالق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء، وهم
بأمور لا مأمور بها
كسر.
نعم شربة.
وكذا منهي. ومنهم من يستعين بالخوالق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء، وهم الأبرار المقتصدون، وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها، مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها. فإني أعرف من تخاطب النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطب الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر، وتقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطب العصافير وغيرها، وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل بها فيها، كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تريه أنوارا، وتحذر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله إلى مكة وتأتي بأشخاص في صورة جميلة، وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة مردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقول له علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة، فتنبت ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. وهذا باب واسع، لو ذكرت ما أعرف منه لا نحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله تبارك وتعالى: كلا. ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة، يكون الله عز وجل مكرما له بها، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده يستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه، لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحياة والزنابير والقنافس والدم وغيره من النجاسات ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان وحالة الخوارق تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص ليلا طويلا فإذا جاء في الصلاة صلى قاعدا أو ينفر الصلاة نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجهه ويحب سماع المكاء والتصفية ويجد عنده مواجد فهذه أحوال شيطانية وهو من يتناوله قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكفر الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. فصل. وإما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان إنسيا أو جنيا. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قوم منذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف أخبره الله بذلك في القرآن بقوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأنزل الله تعالى بعد ذلك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي استفيه منا في أظهر قولي العلماء. وقال غير واحد من السلف كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ويأت السماء حرسا شديدا وشهبا وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا كما قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له الشهاب رصدا. وقال تعالى في الآية الآخرة وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أي على مذاهب شتى كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي وأن ظننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أخبروا أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أي ملجأ ومعابا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم جن نصيبين، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وكان إذ قال فبأي آلاء ربي، وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالوا لا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تريدونه أو أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة ما لكم لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة، وذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك وقالوا فإذا منع من الاستنجاء ما للجن ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعنف أولى وأحرى. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدر عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له ويتصرف فيهم بحكم الملك. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. وأما
يأخذ من هذا أنه يقول بأن سليمان النبي ليس بحكم منزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك.
وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن يستعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له، فيكون منزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. هذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليه من غير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة تجل بمن يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان. ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصٍ إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة استعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على الحج من أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات، ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مثلوا به. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات.
هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله أحوال الجن من جهة التكليف ومن جهة النبوة ومن جهة استجابتهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما أنزل الله جل وعلا فيهم من قرآن يتلى، ومن جهة علاقة الإنس بالجن. وسبب هذا الفصل أن طائفة من الذين يدعون الولاية يقولون نستخدم الجن فيما ينفعنا، وهذا كان كثير، لأنه يكون للإنس ولي من الجن يساعده على أمور. والجن كما ذكر سابقا هم الذين يعينون أصحاب الخوارق، بل يعينون من يدعون الولاية من أهل البدع والفجور والشركيات، يعينونهم على الخوارق ويفعلون بهم أشياء حتى يغوا الناس بهم. والمقصود من هذا الفصل هو أن علاقة الإنس بالجن مبينة في الكتاب والسنة، وأنها ليست متروكة لاجتهاد الناس فيما يرون أنه ينفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بعامة، وهذه البعثة معناها أنهم يؤمرون وينهون، وأن التكليف الذي على الإنس تكليف على الجن، وأن الجن ليسوا بخارجين عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ما يكون بدعة في حق الإنس هو بدعة في حق الجن، وما كان وسيلة إلى الشرك في حق الإنس يكون وسيلة إلى الشرك في حق الجن، وما كان شركا في حق الإنس يكون شركا في حق الجن. لهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كان كافرا، لأنه استعان بهم في أمور أشرك فيها، وأولئك دعوه إلى الشرك فصاروا هم كفارا، وصار الساحر أيضا كافرا، كما قال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، والصحيح أن هذا حد ردة وليس حد تعذير أو قصاص كما هو مبسوط في موضعه. إذن فالجن مخاطبون في مثل ما خوطب به الإنس، ولهذا من الجن مسلمون ومنهم مشركون، من الجن يهود ونصارى وسنة وبدعة إلى آخر، كما أن الإنس فيهم ذلك. إذا تبين هذا فللإنس مع الجن كما ذكر أحوال، أكمل هذه الأحوال أنه إذا علم الإنس بالجن فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبياء، أنه يأمره وينهاه، يأمره بطاعة الله وينهاه عن معصية الله، كما يحصل لبعض أهل العلم إذا قرأوا على أحد وكلمهم الجن الذي يكون متلبسا بالإنس، فإنه إذا نطق فإنهم يعلمونه التوحيد وينهونه عن الشرك ويأمرونه بالإحسان وينهونه عن التعدي والظلم الذي منه دخول الجن لهذا الإنس، فيأمرونه بما أمر الله جل وعلا به ورسوله وينهونه عما نهى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام وورثة الأنبياء يفعلون ذلك، لا يطلبون منهم ولا يسألونهم، بل يأمرونهم وينهونهم ويتلون عليهم القرآن والسنة إقامة للحجة عليهم وتعليما لهم وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كما يفعل هذا مع الإنس سواء بسواء لأنهم مكلفون. والحالة الثانية أن الإنسية قد يحتاج إلى جني في أمر مباح، وهذا لا حرج أن يستخدم الإنسي الجنية إذا احتاج إليه في أمر مباح، لكن هذا بشرط، وهو أن لا يكون هذا ديدنا له، يعني يؤاخي قرينا من الجن، أو إذا احتاج علما أو خبرا طلب من جني معين، بل الاستخدام اللي قال هنا شيخ الإسلام ومنهم ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة، يعني إذا عرض له الجن استعمله في أمر مباح، أما أن يكون الجني مؤاخيا مستخدما دائما فهذه ليست في الحالة الجائزة، لأن هذه تفضي إلى محرم. الله جل وعلا قال في وصف الإنس والجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض، ومعنى الاستمتاع يعني الديموم، أن الجن يستمتع دائما بالإنس والإنس يستمتع دائما بالجن، كما يستمتع الرجل بصديقه الدائم معه، وكما يستمتع الرجل بمتاعه وبأهله إلى آخره مما يكون ملازما له. إذا عرض فإنه يخاطب، قد يطلب منه أشياء ويستخدم في أمر مباح، وهذا على وجه القلة لا على وجه الديموم، يعني من عرض له جني فاستفاد منه في أمر مباح فلا يقال هذا خارج عن الشريعة، لكن من كان له جني يقول أنا أستخدم هذا الجني المعين دائما فهذا لا شك أنه محرم، لأنه لم يأتي عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يكن عليه فعل أهل العلم والسلف، بل كانوا يفعلون بالجن ما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه من بعد. المقصود من هذا أن قول شيخ الإسلام ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة، فالإنسان يعرض له إنسي فيطلب منه شيء، يسأل عن شيء، يعرض له فيقول لك حاجة يسأل عن شيء، لكن ما يتخذه دائما على هذه الحال في سؤال الجني. فإذا سؤال الجني مع دائما إما أن يقول أسأل القرين قريني، أو يقرأ على أحد وإذا تكلم سأله، أو يتخذ عنده شخص فيه جني ملابس له وكلما أراد أن يستعلم شيئا قرأ عليه حتى ينطق الجني ثم بعد ذلك يسأل عن أشياء، فإن هذا كله من وسائل البدع والمحدثات، وهو محرم ومنكر ويجب النهي عنه. أما الاستخدام الذي يكون في حالة دون حالة، يعني تارة يعرض له مرة ونحو ذلك، فهذا لا يقبح، مثل ما كان يحصل لبعض الأولياء، يعني ممن مثل بهم شيخ الإسلام يعني في مقصود كلامه، أنه إذا استخدمه مرة ونحو ذلك استعمل في أمر مباح فهذا لا حرج فيه. الحالة الثالثة هي علاقة الإنس بالجني، هي علاقة الاستمتاع بالمحرم، إما بالإخبار بالغيب أو بالإتيان بأمور محرمة له من نساء أو مردان أو خمر أو مال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك، فهذه كلها حرام وهي بحسب الحال، إن كان استخدمه في أمور شركية فهو شرك، وإن كان استخدمه في محرم فهو محرم. ثم ذكر في آخر الكلام قال إن استعان بهم على المعاصي فهو عاصم، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وذلك أن المعصية قد تكون فسقا وقد لا تكون فسقا، فليست كل معصية فسقة وكذلك ليس كل عاص فاسقا، فالفاسق هو الذي يجاهر بالكبيرة، الفاسق هو الذي يجاهر بالكبيرة، هذا الذي عليه حد الفسق، والفسق المجاهرة بالكبيرة. أما فعل الصغائر فليس بفسق، وكذلك الكبيرة إذا استسر بها فلا يحكم عليه بالفسق، لقوله كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمعاصي منقسمة إلى كبائر وصغائر وإلى فسوق وإلى غيره، وكذلك فاعل المعصية قد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا بحسب نوع الذنب وصفة ارتكابه. نعم. لا، هو في مقدور الجن ليس في مقدور الناس، اشترط أن يطلب منهم ما شاء في مقدورهم. هو فتنة إذا حدث به، إذا حدث به أو بين لهم أن هذا من ولايته إلى آخره، يعني هذا بحسب الذي يحصل له. حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس بهم، لأنهم حذيفة رضي الله عنه أتاه أناس في دمشق سألوه الدعاء، يعني طلبوا منه أن يدعو لهم فدعا، ثم أتوه مرة أخرى فطلبوا منه الدعاء فأنكر عليه وقال أنبياء نحن. ففرق ما بين الاستمرار والحال، هذا أصل مهم، فرق بين الاستمرار في الأشياء والحال، لأن الاستمرار يجعل الشيء ملازم، يجعل الشيء يعتقد فيه، إما اعتقاد في شخص أو اعتقاد في حالة أو صفة إلى آخره. فالعبرة بالحال، العبرة بالفاعل. رحمه الله. نعم. ثم
هيك قول الحال الثاني، وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم.
فاعتها.
وإن كان يستعمل الجنة في أمور مباحة له.
وهذا.
وإن كان يستعمل.
من أوله. ومن كان.
من كان من إنس.
لا، ومن كان يستعمل في أول. القسم الثاني.
في أمور مباحة.
نعم.
من كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كم يستعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم بمباحات له.
كمل.
فيكون منزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك.
هذا إذا كان، يعني إذا كان صحيح، يعني قد يأمرهم ينهاهم مثل ما حصل لسليمان عليه السلام، كن ملك عليه يأمر وينهى، إذا كان فهذا يكون بمنزلة الملوك وهو بمنزلة المحتاج، منزلة المستفيد، ما يخرج عن هذا القسم.
يأمرهم بما يجب عليهم وجوب الشريعة.
كيف؟
يأمرهم بما يجب عليهم،
يعني في جنس أوامره له، يعني هو يأمرهم وينهاهم لأنه كالملك عليه، فيدخل أوامر كثيرة يدخل ضمنها إيش؟ الأمر بالواجب. لذلك عندك في نسخة ثانية هش، وهذا إذا كان يأمر، يعني من عملهم في أمر مباح وهو مع هذا يأمرهم وينهاهم بما يجب عليهم فهو كالملك، لأن الملك يسعى في صلاح رعيته، وهو يجمع ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة وما بين أمرهم ونهيهم بما يجب شرعا. حال الأولى هي حال الكمل، حال الثانية هذه موارد زلل. نعم.
سياسي الشيخ استعمال الإنس أرض الجن، قال فهو كمن استعمال الإنس في الأمور المباحة، ما يدل على أن حصلها في المالية، أن هل في محظور استخدام الإنس؟
أنت تعرف أصل يعني استعمال استخدام الإنس والطلب منهم، تعرف الأصل فيه المنع، وهو يعني رتب هذا على هذا، يعني إن الأفضل ترك، هذا وإن كان واحد، لكن وإن عرض، يعني إن عرض جني وقال بخدمك، إن عرض جني وقال أنا أدلك على الطريق، مثلا واحد ضاع في فلاس وقال له أنا أدلك على الطريق أو شبه ذلك، فإن قال له دلني فلا بأس، باعتبار أنه حاضر يقدر ويسمع وإن تركه فهو يقول مثل استخدام واحد قال لمن محتاج لك كما يحصل منه فضل أنا ببدل الطريق بنفسي. يعني المقصود في أصل المسألة مو في الاستدامة. يعني فيه ناس يرفضون حتى استفادة من الإنس الأمور المباحة يقول أنا أموري أبجريها بنفسي، خاصة من يسعون في كمالات السلوكية.
يجب أن يكون جامس لنا
ما في الشك يعني هو مثل استعمال الإنس، يعني قصدك أن استعماله في أمور مباحة يعلم الإنس أنها مباحة، هذا إذا جاء إنس جني عرض له مسلم أو غير مسلم لا بأس به. إذا كان الأمر مشتبها، إذا كان الأمر مشتبه عليه ما يدري فلا بد أن يكون مسلم، يعني مثل استخدام الإنس، لأنه ما يأمن الجني الكافر. ولا يشترط هنا ما عارف أن أهل العلم قالوا تسأله أنت مسلم ولا غير مسلم، يعني يسأل الإنس أنت مسلم ولا غير مسلم. لكن إذا جاء من جهة الكيد فيحذر الجني، إذا جاء من جهة قبول الخبر الجني خبره ضعيف لا يصدق بل يكون على البرهان، مثل بعض الناس يجيه اللي يقرؤون يجي الجن وينطق يقول هذا فيه بلا أو يعلمه بعض الأشياء وزوجته ما أدري وش سوت إلى آخره، خبر الجن أصله ضعيف ما يصدق، لأن الجني هذا لا تعلم عدالته ولا تعلم صدقه ولا تعلم ديانته، كيف تأخذ خبره وتنقله للإنس؟ يحصل مشاكل، يحصل مصائب وخطيئة بسبب نقل خبر الجني إلى الإنس. يقول لا فيكم بلاء نسوي لكم كذا وكذا، الزوجة أم الزوج فاعل في كذا وكذا من جهة الجني، والجني خبره ضعيف لا يصدق، فلا يجوز نقله خبر الجني حتى تعلم عدالته، العلم بعدالة الجني متعذرة. ولهذا قال أهل العلم في المصطلح مصطلح الحديث وحديث الجن ضعيف، حديث الجن ضعيف، يعني إذا كان في الإسناد جني فالإسناد ضعيف. وفيه روايات كثيرة معروفة في أسانيدها جن لكن هي ضعيفة.
وكثير من هؤلاء قد لا يعرفون أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات وليس عندهم من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده، فإن كان مشركا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في صورته جرجس أو من يستغيث به. وإن كان منتسبا إلى الإسلام واستغاث بشيخ بحسن ظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشرك الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له أخبره بأقوالهم ونقل أقوالهم له فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو يتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يريني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به، قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها، وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة، كما يدخل النار بحجر الطلق وكسور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية. يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير: إنكم لصادقون في ذلك، ولكن هذه الأحوال الشيطانية، أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل مثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله، فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا أنها حينئذ من مخالق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته، آمين.
بارك الله فيك.
هذه الرسالة النافعة، آية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وخلاصة هذه الرسالة في مسائل: المسألة الأولى في أن وجود ولي الله وولي الشيطان هذا أمر مقرر في الشرع بالكتاب والسنة، أما ولاية الله جل وعلا لعبده
في الرسالة في مسائل: المسألة الأولى في أن وجود ولي الله وولي الشيطان هذا أمر مقرر في الشرع بالكتاب والسنة، أما ولاية الله جل وعلا لعبده فكما قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي ولاية الشيطان آيات كثيرة: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والآيات في ذلك كثيرة ساقها الإمام في أول البحث. المسألة الثانية في تعريف ولي الله وتعريف ولي الشيطان، وأن ولي الله الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي للآية، حيث عرف الأولياء بأن الذين آمنوا وكانوا يتقون، مؤمن المتقي هو الولي. وولي الشيطان هو الذي يطيع الشيطان ويأتمر بأمره ويخالف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني بطاعته في ارتكاب الحرام بأنواعه وفي ترك الفرائض بأنواعها. والآيات في هذا كثيرة ذكرنا لكم بعضا منها. المسألة الثالثة في خلاصة في هذا أن ولاية المؤمن للشيطان، أن ولاية المؤمن لله جل وعلا وولاية الله جل وعلا لعبده المؤمن متباعدة، ليست على مرتبة واحدة، فكل مؤمن عنده نصيب من التقوى له نصيب من الولاية، فالإيمان والتقوى متباعدة، فكذلك الولاية متباعدة، وكذلك ولاية الشيطان للعبد والعبد للشيطان متباعدة. فكل عاص له نصيبه من ولاية الشيطان. فمعتقد أهل السنة أنه يكون في الشخص موجبا لولاية يكون في الشخص أشياء موجبة لولاية الشيطان وموجبة لولاية الرحمن جل وعلا، فيجتمع في المعين ولاية من الجهتين، وهو لما غلب منها، يعني يكون ولي لله جل وعلا في طاعته ويكون مطيع للشيطان ولي له فيما عصاه به. لكن لا يقال في المؤمن إنه ولي للشيطان بإطلاق، بل يقال مؤمن ولي لله جل وعلا فيه معصية وفيه طاعة الشيطان ونحو ذلك، لأن الله سبحانه جعل ولاية الشيطان وسلطانه بإطلاق على الذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فإذا المؤمن لا يقال هذا ولي للشيطان بإطلاق، ولكن بتقييد. المسألة الرابعة أن لأولياء الرحمن علامات ولأولياء الشيطان علامات، ذكرها شيخ الإسلام في الكتاب. المسألة الخامسة أن أولياء الرحمن لهم كرامات، والكرامة عرفت بأنها أمر خارق للعادة يجري على يدي ولي، وأن حصول الكرامة لا يعني رفعة من حصلت له على من لم تحصل له، بل قد يكون من لم تحصل له كرامة أرفع ممن حصلت له كرامة، هذا قررها في كتابه. وما يحصل لأولياء الشيطان من خوارق هي خوارق شيطانية من جهة الشيطان يعينهم، وليس الله جل وعلا يكرمهم بذلك، ليسوا بأهل للإكرام. فإذا يجب أن ينظر في الفرق ما بين ولي الرحمن وولي الشيطان من جهة العمل، جهة طاعته لله ورسوله، وليس ذلك عماده في الخوارق، قد تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس. المسألة السادسة أن المبتدعة من هذه الأمة والمشركين والذين يتعلقون بالقبور، يتعلقون التعلقات البدعية والشركية بالمعظمين، هؤلاء تعينهم الشياطين على أشياء غريبة بأنواع التي ذكرها وأصناف أطال فيها من أمور علمية وأمور قدرية وأشباه ذلك أو أنواع هذه الأجناس. هذا كله إذا كان لمن ليس على الإيمان والتقوى، يعني إيش قلنا؟ أن أهل الشرك والبدع تحصل لهم أمور خوارق، هذه من جهة إعانة الشياطين لهم في أمور كثيرة، من تكليمهم الموتى ومن حصول أنواع المعلومات والمعارف، وأحيانا يكون شفاء مرضى، وأحيانا يشفى بقراءته، وأحيانا يشفى بمسه بلمسه أو بكتابته أو ما أشبه ذلك. كل هذا يكون من الشيطان، الشيطان الذي ينخذ المرء ويوجع، ثم إذا أتى هذا المشرك والمبتدع فحصل منه بعض الأشياء رفع يده، مثل ما قال ابن مسعود إنما ذلك الشيطان ينخسها بيده. فهذا أيضا فرقان مهم في أن أهل الشرك والبدع والتعلقات الشركية بالقبور والأوثان ليسوا بأهل لكرامة الله جل وعلا، بل هم أهل لإهانة المولى جل جلاله، ولكن يحصل لهم خوارق من فعل الشياطين. المسألة السابعة أن الجن مكلفون مثل تكليف الإنس، وأنهم مخاطبون، وأن ولي الله جل وعلا إذا عرضت له الجن والشياطين بأشياء تخدمها به تخدمه بها أو أحوال يفعلونها به، فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، وأن يقرأ عليهم القرآن وأن يقيم عليهم الحجة. المسألة الثامنة والأخيرة اللي ختم بها الكتاب أن العبد إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسائل وعرف المقصد وعرف سبب ونشأة الضلال يجب عليه أن يراجع الصواب وأن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن الحق ديدا المؤمن، ولا يجوز له أن يعلم الحق ويكابر ويترك ذلك إلى غيره. كما ذكر أن طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك وأن ما يأتيهم من الشياطين فاستغفروا وأنابوا وتركوا موجبات إعانة الشيطان من البدعة والشرك وإلى آخره إلى موجبات إعانة الرحمن جل جلاله وتوفيقه، وهي السنة ومتابعة الهدي ولزوم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا ختام هذه الرسالة، وأسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يقر العلم في قلوبنا، وأن لا يحجبه عنا ولا عن أحبابنا بذنوبنا ومعاصينا، كما أسأله سبحانه أن يلزمني وإياكم كلمة التقوى، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه والمعلمين شريعة نبيه عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، بالوعد، الوعد الصادق. نعم، الأبدال، الأبدال، نعم، نعم. والسؤال وشو؟ ها؟ الأبدال جمع بدل، وهم الرجال الذين إذا انقضى منهم طائفة أبدل الله جل وعلا بهم طائفة أخرى، يحملون الدين والعلم والأمانة، يدعون ويعلمون الناس شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كلما ذهب طائفة ذهب ناس، جاء أناس، كلما ذهب واحد أبدله الله جل وعلا بغيره، يعني ما يموت العلم، لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، كما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظهورهم باللسان بالحجة والبيان، كما أن ظهورهم بالسنان والقتال، يعني إما هذا وإما هذا أو هما جميعا. إذن لفظ الأبدال ما هو لفظ غريب، بدل، يعني شخص عالم ما جاء بدل منه، الله جل وعلا يقيم بدلا منه، مثل ليس كما يتوهم بعض الناس، راح فلان من بيجي يحل محله، الله جل وعلا يقيم بدلا عمن ذهب، لأن هذه شريعته جل وعلا، وقد تكفل بحفظها وحفظها بأسباب، بقاءها في هذه الأمة بأسباب، والله سبحانه هو الذي يتولى عباده. كيف؟ ما فهمت السؤال. تمايل، تمايل، إذا كان يمنة ويسرة فممنوع، وإذا كان أمام وخلف فلا بأس به، لأن هذا أرخص فيها العلم للنشاط، أما يمين ويسار هذا نهي عنه في مشابهته لتلاوة اليهود، يعني كذا هذا لا، أما هذا لا بأس، هذا أنشط، أنشط له في التلاوة وأقواله.
هم قصدهم بالمراوحة؟
نعم،
بينه.
بين قدميه؟ لا، بين قدميه مثل اللي يفعلها العوام عندنا، يعني يرتكز على رجل ويرخي الثاني، خليها يمين، ثم يرتكز على اليمين ويرخي الشمال، هذا اللي قال فيه الفقهاء ويسن أن يراوح بينه، أو يستحب أن يراوح بين قدميه، هذه المراوحة، إذا طال القيام الصلاة وصلى يعتمد على واحدة يبسط الثانية أو يميلها قليلا. شو وش عليك من انت مثلا؟ هقول وش عليك من هذا ثلاثة برمودة، هذا يعني حقيقة غامضة، حقيقة غامضة، مفرغ، منطقة من الأرض مفرغة، مفرغة من خصائص الأرض الهوائية، هذا الله أعلم بحقيقة ذلك. كذلك هذا ما يصلح، ما يصلح يعني كذا، هذا ما يصلح، الخشوع في القلب والسماع يكون بإنصات وخشوع وتأثر يكون بها. كما التمايل هذا من جنس فعل الصوفية بدايات الرقص وبدايات المهزة. نعم. ما فيها شيء هذه ما فيها. والله إذا كان أنه هو يريد أنشط له في الحفظ لا بأس، لأن أحيانا ما يقدر يثبت على حاله يكون نشيط. إذا كان كذا أنشط له هو يحفظ وهو يقرأ لا بأس من باب التنشيط، لأنها ليست هي صفة اليهود. ذكروا في سورة الأعراف، ذكر المفسرون في سورة الأعراف أن اليهود يتمايلون يمينا وشمالا، وأول من أحدث هذا السامري، أضلهم السامري، أحدث أشياء فيهم من ضمنها أنه عند القراءة يتمايلون. وهو اللي ذكرها أبو حيان في البحر المحيط، قال أنها حدثت في مصر في مشابهة بفعل اليهود اللي هي التمايل عند القراءة يمين ويسار. ما حكم استخدام الجن لفك السحر؟ ما يجوز استخدام الجن في هذه الأمور، ما يجوز. السحر يفك بالطريقة الشرعية، بالنشرة الشرعية فقط، ينشر عنه بالقرآن، بالسنة، بالأدعية المباحة، بالأدعية المشروعة أو الأدعية المباحة أو الوسائل المباحة النافعة، يعني المجربة النافعة. أما استخدام أو التعلق بأمور غيبية أو استخدام الجن، كل هذا من وسائل الشرك، نسأل الله العافية.
حتى الشيخ لو شرك الله عرض الجن السفقات وعرض هذا الإنس عنده يعني سحر وعرض عليهم يفك السحر، يعني ما سأل الجن اللي عرض حل المسألة
حصلت ولا كذا بس؟
لا السؤال
ما هو بحاصل، لأنها أصل السحر يكون بعقد جني، يعني الإنسي يستعين بجني يخدم هذا السحر. ولا مثلا شيء أكل أو يعني سائل أو شيء يجعل فيها أو ورقة يسحر من يلمسها، هي في الواقع سبب ما يكون مؤثرا. يعني مثلا هذه الورقة نسأل الله العافية مثلا أنا صار فيها سحر، أنا لمستها خلاص أثرت علي، هل التأثير بسبب الورقة نفسها أم بالجني الذي لابس هذه الورقة، يعني جعل خادما لها الورقة، إذا لمسها فعل به كذا. لهذا الجن لهم ملوك شياطين يستخدمهم الإنس، السحرة في سحرة كبار يستخدم ملوك الجن بما يتقرب إليهم ويعبدهم من دون الله ويذبح لهم ويهين الشريعة ويهين القرآن إلى آخره. واضح؟ مسألة كبيرة، هذه مسألة كبيرة. الجن عالم ما نعرفه، نؤمن به ولم نره، نؤمن به ولم نره، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك فنؤمن به ونصدق ولو لم نره.
وكان لها قال يا ليت لما سمعت القرآن، هي اللي ظهر عليها التعوذتين الأولى هذه مقاطعة لها شلل يعني السبب سحر. فلما حضر الجن على خالة هذه دلهم على مكان في السحر، فذهبوا فعلا المكان وجدوا اللي دلهم عليه فأخرجوه
يعني. هذا مسألة ثانية، هذا يمكن إذا أخبره إخبار وتثبت منه فوجده وانتفع، طيب هذا من باب استخدامهم في الأمور هذا لا بأس به. لكن أنه يعرض عليها أنا بفك السحر كذا، هذا ما يجوز له، لأنه هو سيغويه بأنه يفعل أشياء عشان يفك السحر وبيوقع في شرك وبلاء. لكن يأتي مثلا جني، ولأن الجني يدخل في الإنسي من جنس اعتداء، هو اعتداء من جنس اعتداء الإنسي على الإنسي، يعني يكون مثلا سفيه، مثلا واحد يكون ضعيف يمر بشارع وفيه غلمان، فيه شباب يستخفون يقومون يرجمونه ولا يعتدون له، وانت فيك كذا وانت فيك كذا، يشوفوه ضعيف ربما أحيانا دفوه ولا آذوه ولا إلى آخر. كذلك الجن إذا رأت امرأة ضعيفة وحاول يعني رأوها في ضعف فيها خوف فيها إلى آخره، تسلطوا عليها من باب الاعتداء وأنهم يضحكون عليها ويستمتعون بها ويلعبون بها وإلى آخره. كذلك في الإنس يعني هي شبيهة، اعتداءات الجن على الإنس مشبهة في أصلها باعتداءات الإنس على الإنس، يستخفونها، يجي مثلا واحد قوي يشوف واحد ضعيف اعتدى عليه أو في مكان مثلا واعتدى على مكانه فدخل فيه ليؤذيه في الأذية، أو يذهب عنه ثم يدخل فيه، يأتيه أحيانا ويدخل فيه ويؤذيه وهكذا. فالإنس حالته مع الجن يعني مع الجن حالة يعني في الأصل حالة عدة ليست حالة موالاة، هي الأصل أن الإنس والجن ليس متفقين بل هما عداء، لأن الإنس لأن الجن منهم الشياطين، أنت ما تعلم حالته ولا تعلم فيه، بس بل تعلم أن الجن يجب أن تأمرهم وتنهاهم بس، أما استخدامهم واستفادة منهم إلى آخره هذا الأصل فيه عدم الجواز، ما يفتح الباب، ولما فتح بعض الناس الباب على نفسه ما استطاع غلقه، باب الاستفادة هذا ما استطاع غلقه ويأخذ الإثم من أفتاه في ذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وذكر ابن بشر في أول تاريخ نجد، ذكر في أوائل تاريخ نجد أن أهل نجد ما كانوا يعرفون الشرك، الشرك اللي في القبور والتعلق بالأشجار والغيران والأحجار وإلى آخره، وإنما أتاهم أن بعض البادية إذا جاء وقت الصرام، صرام النخيل أو وقت حصاد الحب يعني الزرع وذر الحب إلى آخره جاوروهم ليأخذوا يشترون منهم أشياء ويبيعون، فصاروا يتطببون يعني البدو يتطببون يقول حنا نطب ترى عندنا طب، يجيبون لهم هذه المريضة نفسيا ويجيبون لهم كذا، وصاروا يرشدونهم إلى أشياء شركية، قال اذبحوا كذا اعملوا كذا عندكم قبر فلان ادعوا عنده وإلى آخره، حتى تعلق الناس بالقبور فنشأت في القرى هذه الأشياء. يعني فإذا المتطببة اللي تطببون بمثل هالأمور هذه فعلهم خطير، يجب الحقيقة أن يعاقبوا أشد العقوبة. نعم كيف يعني صار من قاضي الجن كيف؟
ما أدري، يقول هذا قاضي جن درجة عندهم درجات، قاضي جن ملك الجن وما شابه،
هو هو إنسي؟
ما
يعني الجن تطيعه يعني إذا ويقضي بين الجن يعني ولا؟
نعم يقولون أنه يقضي بين الجن.
هذا من أجله ألف شيخ الإسلام هالرسالة الفرقان، لأن هذا لا شك أنها شياطين تخدمهم وتعينهم، وقد يكون المرء ظاهره الصلاح في أشياء لكن زين بعض أموره الأخرى من جهة السنة، هل عنده بدع؟ هل عنده تعلق بالقبور؟ تعلق بالأولياء؟ هل عنده أمور محدثة بدعية؟ إذا كان عنده أمور محدثة بدعية وتعلق بالأشياء هذه والمشاهد ما تأمن أنها يكون، بل جزما يكون ليخدمه يخدمه شياطين الجن. فكلام الناس اللي يتناقلون عن بعض الأشخاص منه ما هو صحيح ومنه ما هو دعايات، بعض الأشياء ما لها حقيقة بس الناس بعضهم ينقل عن بعض، والأول يمكن كذب أو تراءى له شيء والثاني مستفيد يعني صاحب الحال، والله المستعان، الإنسان ما يخلو من مقصود أنها مثل هذه الأشياء هي التي قال فيها شيخ الإسلام تيمين هذه صحيحة في وقوعها يعني في أصل وقوعها للناس، أنه قد تخدمه الجن وقد يفعل أشياء يكون من جهة بدعته، عنده بدع عنده وسائل شرك عنده الشركيات، لذلك تخدمها الشياطين حتى تضل الناس باسمه. لهذا ما تجد العجيب، ما تجد سنيا متمسك بالسنة والحديث والعقيدة الصحيحة حصلت لها الأشياء، وهؤلاء يعني المتمسكون بالسنة والحديث عندهم صلاح وطاعة وتبتل وقيام ليل وكثرة صيام وما تحصل له ولا شيء، لما لا تحصل إلا أولئك إلا لتلك الطائلة اللي عندهم تلك المحدثات؟ فلا بد أن الفرق أنها حصلت من جهة الشياطين.
كيف تنصح محاربة
هذا أولا العاقل، العاقل ما يصدق، يعني كانوا في زمن يمشونها على الناس، لكن الآن بعد العلم والثقافة والآخر صار الناس ما يصدقون بها إلا من كان مثلهم. هذا من جهة. والجهة الثانية أن كثير منها صحيحة وكثير منها كذب، يعني اللي يدعون، ما نقول كلها كذب، كثير منها صحيحة وكثير منها كذب. فالواجب على طالب العلم في مثل هالمسائل أن يقوم مقام النبوة، يعني في وراثة العلم النبوي لأعظم منزلة، أن يكون وارثا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وارث لسنته عليه الصلاة والسلام. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هؤلاء تتلو عليهم السنة، خاصة تشوف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه، لأنه عاش في تلك البلاد ويعرف أحوالهم بتفصيل، سواء كانت في العراق أو الشام أو مصر، كلها زارها شيخ الإسلام وعارفها ويعرف أحوالها إلى آخر. تشوف الكتب تلخص الشبهات اللي يدعيها القوم وترد عليهم بها، تنشر الكتب فيهم، تناظر أفراد منهم، تقيم الحجة عليهم، وهذه أمور بينة ولله الحمد. أيضا في المناظرات اللي حصلت، فيه مناظرات مطبوعة مثلا بين السني ورفاعي، مثلا الطائفة الأحمدية الرفاعية، وبين سلفي وقاضي الشاذلي، الكتب اللي فيها نقد للطرق الصوفية، نقد للرفاعية، نقد للشاذلية وأحوالهم، وما فيها من صواب وما فيها من خطأ إلى آخر، هذه نشرها فيهم وبثها وترسيخ المفاهيم أو الأصول السلفية فيهم، هذه كلها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. لا شك أن أزمنا زمن جهاد، فمن هذا زمن جهاد، ما ندري وش نواجه ولا ندري وش، لكن الواحد يجب عليه أن يعمل ما في وسعه، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. ما نستطيع أن نواجه هذا كله، يعني من جميع جهات الأعداء، المشركون، الكفار بأنواعهم، المنافقون، رؤوس الضلال بأنواعهم من أصحاب الطرق وإلى آخره اللي يضلون الناس، المخالفة للسنة في طوائف كثيرة، الغلو، البدع، الجفا في الناس، أصحاب الشهوات، يعني المسألة كبيرة جدا. ولا يجوز لنا أن نقول اتسع الخرق على الراقع ولا أن الناس لن يصلحوا، لا، هذا لا يجوز، لأن من قال هلك الناس فهو أهلكه وسبب هلكه. ما يجوز نقول هلك الناس، فسد الناس، ما عاد في صلاح. لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. لكن المسألة تحتاج إلى جهاد، واحد لا يحقر من المعروف شيئا، الكلمة أولا تتعلم العلم به، تصبح عالما مجاهدا طالب علم بما عندك. العلماء يختلفون درجات ومراتب، لكن كل ينفع بما عنده. الواحد إذا تعلم، علم وأرشد وبين وأمر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في المكان بالطرق الشرعية، في أي مكان بالطرق الشرعية. ولا في المسألة الأمن تواجه، مسألة كبيرة جدا. والزمن إذا كان زمن جهاد فلا يعني أن يستخفنا الذين لا يوقنون، لأن الله جل وعلا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون بأصنافهم من كفرة ومشركين ومبتدعين ومنافقين، ما يستخف وارث الأنبياء، ما يستخف لا في أقواله ولا في تصرفاته ولا في أفعاله، بل يسير على نهج محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ما قام عليه الدليل، ولو صار اللي صار. الذي خلق الخلق وعمل يعني وقضت حكمته جل جلاله أن يكون تكون هذه الأشياء وهذا الابتلاء هو الرب جل جلاله، ما لنا في ذلك حيلة، ويخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه، لكن ابتلى العباد بهذه الأشياء. يجب علينا أن نجاهد، أول سلاح في يدنا الآن هو العلم، لذلك أكثر ما نحرص عليه العلم، لأنه هو الآن هو وسيلة الجهاد. فيه جهاد الآن بلا علم، وفي جهاد السيف غير موجود، كيف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بماذا؟ جهاد بأي شيء ما فيه عندنا الآن، لا جهاد بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن الوسيلة العلم، نتعلم نجاهد ونعلم وندعو ونصابر، وفي فعل الذين لا يقلون ما يستخفنا، ظل الناس أظلمت الأرض، هذا لا يستخف ولا يجعلنا نستعجل أشياء ولا يجعلنا نتكلم بأشياء غير مشروع أو نندفع بعواطف غير موزونة بوزن الشرع، إنما نسير على وفق الهدي النبوي. الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، قضت حكمته أن تحدث هذه الأشياء العجيبة والمنكرة، ابتلانا بذلك، أوجب علينا الجهاد في هذا، كل بحسب حاله، ويجب علينا أن نسعى في هذا بس. أما إصلاح الناس، تغيير الأحوال، هذا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لكن لا تقصر، أنا أقول هذا الأمر لله، رضينا بما حصل ولا نعمل شيئا، هذا فعل الذين لا يعلمون معنى التوكل، فعل العجزة. وفعل المؤمن أنه يؤمن بحكمة الله وبقدره ويرضى بقضائه، ولكن الأمور المنكرة يجب إنكارها ويجب جهادها حسب الطريقة الشرعية. وهذه الآية يجب أن لا تغيب عن بال أحد منا، فاصبر أوجب الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة المصائب، وهذه مصائب اللي فيها، والصبر يقتضي إيش؟ يقتضي أن لا يسخط القلب، الصبر حبس القلب عن تسخط وحبس اللسان عن التشكي، اللي يتشكى 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 هذه المصائب، هذا قدر من أقدار الله، يتشكى دائما يتشكى، هذا ما صبر. الصبر يقتضي حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب عن التسخط وحبس الجوارح عن أن تعمل بغير طاعة الله. يعني واحد ما فعل أمورا منكرة من خروج أو وسائل خروج أو فعل أشياء، ما هذا ما صبر، الله جل وعلا أمر بالصبر، تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وتصبر على المصيبة، يجب علينا أن نصبر. إن وعد الله حق، وعد الله جل وعلا بإعلاء دينه وإعزاز دينه ورفعة كلمته، هذا حق حاصل لا محالة، لكن يجب علينا الصبر. ثم قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الذين لا يوقنون ما يستخفون، لأنهم قد يعملون أشياء يستخفون الناس، يستخفون أهل العلم، يستخفون الدعاة، يستخفون الصالحين، يستخفون الشباب حتى يعملوا أشياء ثم يضربونهم بأشياء ثم يصد الناس عن الدين. وهو أكثر ما يحصل من أمور سببت مفاسد من جراء عدم الامتثال لما جاء في الشريعة. ولو علم الناس وقبل الناس كلام أهل العلم وتصبيرهم وحثهم لا كان كل خير، لكن من طبيعة الشباب الملل، يبي كل شيء يصلح ثم بعدين ينتبه، طيب بعد إيش؟ ما يصلح. يعني اصبر، إن وعد الله حق، اصبر.
هو بدأت مزدهرة مثل الله تعالى، إذا كان الآن جماعة بدأوا مزدهرة مثل الأحجاج بدأوا يفتحوا دواوين لهم
يجاهدون. هات تتعلم وتجاهد، هذا أمر الله جل وعلا، حصل إيش نعمل؟ نقتلهم؟ نجاهدهم بالقرآن، جهاد بالسنة، جهاد ودعوة وتحذير من الناس وتأليف ونشر وجمع المال في سبيل طبع المؤلفات ومضادتهم ومضايقتهم وإلى آخر. وقت الجهاد بالسيف وقام الإمام به وأذنوا به وصار فيه إمكان للمؤمنين، صار وقت الجهاد. أما إذا ما صار وقت جهاد بالسيف وجهاد بالعلم، والمسألة هذه كبيرة لكن تحتاج إلى تأمل وسؤال من الله جل وعلا أن يبصر العبد فيها بالحق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.
تبقى في مادة هذا الشريط متسع، أكملناه بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يهبني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وهذه الثلاث كما يقول إمام الدعوة عنوان السعادة. هذه المحاضرة يمكن أن تكون عميقة حتى تتسع لما يخدم الدعوة في جميع مجالاتها، ولما توجه به جموع الدعاة والجماعات والأفراد في هذا البلد وفي غيره، ويمكن أن تختصر بما ينفع الحاضرين والمستمعين بما يكون إشارة وعبارة لما طوي من الكلام. ولا شك أن الأول يحتاج إلى استعداد خاص من المتلقي ووضع الشيء في موضعه، يوجه بأن يؤخر ذلك، فلهذا ستكون إشارات لما كان عليه إمام الدعوة من النهج في سيرته الدعوية. إذا قيل إمام الدعوة فالمعني به الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود 115 والمتوفى 206. والدعوة التي في اسمه إمام الدعوة هي الدعوة الخاصة التي قامت في هذه البلاد في القرن 12 الهجري، وإلا فإمام الدعوة دعوة الإسلام هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فإذا إطلاق لفظ إمام الدعوة يعنى بها المعنى الأخص في هذا البلد، ومن تأثر بدعوته السلفية النقية الصالحة المصلحة في أمصار الإسلام. ولهذا تتابع علماؤنا على هذا اللقب على الإمام المصلح، لأن هذه البلاد ليس فيها إلا دعوة واحدة في الماضي وفي الحاضر، وكل دعوة لا تتصل بسبب وثيق في العقيدة والمنهج مع منهج إمام الدعوة في دعوته فهي غريبة عن هذه البلاد. ولهذا يقول القائل إمام الدعوة، يعني وكأنه ليس عندنا إلا هذه الدعوة وحدها التي أثرت في الماضي والتي تؤثر في الحاضر والتي يرجى أن يبقى نفعها وأثرها في المستقبل. إمام الدعوة رحمه الله محمد بن عبد الوهاب كان رجلا من الرجال الذين وهبهم الله جل وعلا العلم النافع، طلب العلم في بلده على والده وعلى غيره، ثم رحل إلى مكة وأخذ علما عن عدد من علمائها، ورحل إلى المدينة وأخذ علما كثيرا عن عدد من علمائها، ورحل إلى البصرة وأخذ العلم عن عدد من علمائها، ورجع إلى الأحساء وأخذ العلم أيضا حتى استقر به المطاف وقام بدعوته. فإذا هو متأهل للدعوة لما حصل على العلم الواسع من أهله ورحل فيه وتتبع العلم من مضانه. وهذا القدر معروف في سيرته لا يحتاج إلى بسط، لكنه قاعدة مهمة وعبرة عظيمة من العبر، وهو أن الداعية لا يصلح للدعوة التي تؤثر حتى يكون علمه راسخا. وإذا ضعف العلم ضعفت الدعوة، وربما نتج عن الدعوة أشياء لا تحمد. لهذا يقول أهل العلم إن العلم قبل الدعوة، كما أمر الله جل وعلا بذلك في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والعمل والقول هما الدعوة. فالعلم إذن هو القاعدة التي بنى عليها الإمام المصلح دعوته. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر وجدنا أن هذه البلاد كان فيها نوع من العلوم واحد فقط، وهو الفقه على المذهب بفهم المتأخرين. وأما العلوم الأخرى فإنها لم تكن موجودة في هذه البلاد، ونعني بها نجد، وأعني بها نجدا وما حولها. فلم يكن ثم من يتكلم في التفسير ومن يحسنه، ولم يكن ثم من يتكلم في العقيدة والتوحيد على طريقة السلف الصالح ويحسن ذلك، ولم يكن ثم من يتكلم في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعلم ونظر ويحسن ذلك، ولم يكن ثم من يعتني بعلم الحديث البتة في هذه الديار. فلما أتى الإمام المصلح بدعوته بث هذه العلوم، بث علم التفسير والعناية به، وبث علم الحديث والعناية به، وبث علم الفقه كما كان، وزاد عليه بمعرفة الخلاف ومعرفة الراجح في المسائل، وبث فقه السيرة. وهذه الأربعة له فيها مؤلفات، فألف في التفسير ولكن بما ينفع، لم يكرر صنيع من قبله، ولكن ألف كفوائد من كتب التفسير، وألف في الحديث مجموعا في الأحكام ومجموعا في التوحيد والفقه والسنة، وكتب كتاب التوحيد، وكتب أصول الإيمان، وكتب فضل الإسلام، وكتب مجموع في أحاديث الأحكام طبع في أربعة مجلدات، وهكذا. بل إن أبناء الشيخ رحمه الله تعالى جميعهم كانوا يشار إليهم بالبنان في الحديث ورجاله وفقه، ونثر في الناس علم السلف الصالح فيما يتصل بالسنة والتوحيد بخاصة، ودعا إلى ذلك وألف فيه. إذن الدعوة، دعوة الإمام المصلح رحمه الله، لم تنتشر في الناس بمواعظ، لم تنتشر في الناس بقوة مجردة، لم تنتشر في الناس إلا بالعلم. فالعلم كان هو الذي نفذ في الناس قبل أن تنفذ الجيوش وينتشر وتمتد الدولة. لهذا ترى أن الإمام المصلح رحمه الله في كتبه يهتم بالعلم ويركز على العلم. انظر مثلا في ثلاثة الأصول: اعلم رحمني الله وإياك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربعة مسائل، إذن العلم. وذكر كلام البخاري في الصحيح أن العلم قبل القول والعمل. هذا العلم ما هو؟ هل هو العلم التفصيلي الذي يدرس في الجامعات اليوم، أو هو العلم النافع؟ نقول الدعوة في العلم لا بد أن تنظر إلى واقع المجتمع الذي تعيش فيه، وكل مجتمع له مستوى من العلم يعيشه، وكلما زاد العلم زادت الدعوة. فليس الطرح العلمي في دعوة الإمام المصلح واحدا في جميع المجالات، بل اختلف ذلك وتنوع بحسب المجتمع الذي فيه الدعوة. فتجد أن خطاب الإمام المصلح تنوع، فخطابه للعلماء بلهجة علمية عالية، خطابه للعامة بلهجة علمية نافعة، لأن المقصود من العلم التعليم، وليس المقصود من نشر العلم أن يظهر العالم بأنه يعلم، لا، حدث الناس بما يعرفون. لا بد أن يواكب العالم مستوى المتلقي، وإن لم يواكب مستوى المتلقي كان فيه عي علمي، لأنه كما أن في الخطابة عي، فكذلك في العلم عي أيضا، ويكون العي في العلم بأن تحدث الناس بما هو فوق مستواه، والكلام إذا مر فوق الرؤوس كما يقال لا يصل إلى القلوب، وكيف يصل؟ لهذا بعض الناس تجد أنه ذكر في كلام الشيخ الإمام في الدعوة، يعني في كتبه ومؤلفاته، بأنه يستعمل ألفاظا عامية مثلا، وهذا